لا شك أنه سيأتي يوم ويفضح، يفضح الله جل جلاله. قال:
ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي.
نعم، يقول ومهما تكن عند امرئ من خليقة، مهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي، وإن أخفاها على الناس ستنظر. لا شك، أليس كذلك؟ ستبدو للناس لو حاول أن يخفي. قال:
ومهما يكتم الناس فالله يعلمه وسيفضح من لا يعمل من لا يعمل لأجله.
نعم، ومهما يكتم ويظهر للناس أنه كذا وكذا وكذا فالله سيفضح. نسأل الله العفو والعافية في هذا الإخلاص. لا بد أن يلازم طالب العلم الإخلاص في الأقوال والأفعال والحركات والسكنات. لهذا الذي يتجرع على العلم ما تجرع إلا لقلة إخلاصه، أليس كذلك؟ إذ ما يستطيع أحد يتجرع على هذه المسائل وهو يخشى الله. قال:
فهذه عبارة من عمر: زن بها كل أعمالك من تزين بما ليس فيه شانه الله.
نعم، اجعلها براس وتاج على الرأس. ما هي؟ من تزين بما ليس فيه شانه الله. انظر لنفسك، هل هذا الفعل فيك أو ليس فيك أو ليس فيك؟ فإن كان فيك استمر في إخلاصك، وإن لم يكن فيك إياك أن تضر الناس ما ليس فيه. أعد العمل بنية وإخلاص واستمر عليه حتى يكون بحق هو فيك. نعم، زد أعمالك قبل أن توزن عليك، بعد ذلك لا ينفعك الندم لأنك تكون من المرائين. نسأل الله العفو. قال
الشيخ بكر أبو زيد وفقه الله، انظر شرحه لابن القيم رحمه الله، شرحه ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين.
نعم، شرحه ابن القيم رحمه الله في كتاب إعلام الموقعين شرحا
طويلا حتى تكاد أن تقول أن جميع الكتاب الذي هو 3 مجلدات كبار كان شرحا لهذا الحديث، وإن لم يكن شرحا لألفاظه لكنه لألفاظه من وجه، وشرحا لمعانيه وحكمه من وجه آخر. فلهذا أشار بكر أبو زيد إلى أن تنظر إلى هذا الشرح
حكمه أو حكمه من وجه آخر. فلهذا أشار الشيخ رحمه الله إلى أن تنظر إليه لأنه كتاب إعلام الموقع عن رب العالمين، يتكلم من بدايته إلى نهايته عن المفتي ومن هو المفتي وكيف يكون المفتي والمسائل التي يتكلم فيها والحيل الشيطانية. نسأل الله العفو والعافية، ولهذا الأمر ليس بهين. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.
الحمد لله وحده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى
ثامنا تحلي بالمروءة.
نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى ثامنا التحلي أو تحلى بالمروءة. تحلى بالمروءة، هنا كما قلنا لا زال المصنف رحمه الله تعالى في آداب الطالب مع نفسه وفي نفسه، وهنا يرشدك المصنف رحمه الله تعالى بأن تتحلى بالمروءة وأن تتصف بالمروءة وأن تلبس ثوب المروءة. قال رحمه الله:
التحلي بالمروءة وما يحمل إليها من مكارم الأخلاق وطلاقة الوجه وإفشاء السلام وتحمل الناس.
يقول رحمه الله: التحلي بالمروءة، وسيأتي ما معنى المروءة، وما يحمل إليها، كلما وجدت سبيلا يوصل إلى المروءة فاسلكه. يقول: من مكارم الأخلاق، بدأ يبين لك، يقول: من مكارم الأخلاق، ومكارم الأخلاق من المروءة لا شك، فتحلى بمكارم الأخلاق، فكن صاحب خلق ومتصفا بالخلق الحميدة. قال:
وطلاقة الوجه تبتسم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ابتسامتك في وجه أخيك صدقة. ما قال حسنة، وفرق بين الصدقة وفرق بين الحسنة. لو قال حسنة، حسنة واحد، لكن لما قال صدقة حسنات، والله يضاعف لمن يشاء. انظر، ابتسامتك في وجه أخيك صدقة، تبتسم فقط. ولهذا تبتسم من تعرف ومن لا تعرف، لكن ليس المقصود بالابتسامة أنك كالمجنون تضحك هكذا، لا، المراد بالابتسامة أنك تظهر لأخيك أنك محب له، وأنك على خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وإفشاء السلام. وإفشاء السلام، والسلام اسم من أسماء الله جل جلاله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وضعه في الأرض. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: أفشوا السلام بينكم. دعاء بالسلام، أفشوا السلام بينكم. فالسلام مدعاة إلى الاتصال وإلى المودة وإلى المحبة. فسلم على من تعرف وعلى من لا تعرف من المسلمين. لا تسلم على من تعرف وتترك من لا تعرف، سلم على من تعرف ومن لا تعرف. لا تنظر لا إلى ألوان ولا إلى ألوان ولا إلى أقطار، قل: والله هذا من البلد الفلانية، وهذا شكله كذا، وهذا. لو كان من أفقر الناس وتجده يعمل ما يعمل، سلم عليه فإن لك حسنات، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقط السلام عليكم كم؟ 10 حسنات، أليس كذلك؟ ورحمة الله 10، وبركاته 10، هذه 30 حسنة. كم ستجمع من الحسنات وأنت تسلم على هذا وتسلم على ذاك؟ حسنات كثيرة، ولكن من ينتبه لهذه المسألة؟ من ينتبه لهذه المسألة إلا من رحم الله. ولهذا كأنه يقول لك: يا طالب العلم، انشر هذا السلام، انشر هذا السلام بين الناس، لأنك قدوة. ما تأتي يأتيك أحد: مرحبا، وهذه فشت بين الناس. تأتي تقول السلام: مرحبا. ما هي مرحبا؟ مرحبا أضاعت السلام عليكم، فلا تجوز مرحبا إلا بعد السلام عليكم، لأن هذه مرحبا تضيع السنة. صباح الخير، أي صباح خير ولم تبدأ بدعوة السلام؟ سيصير شر، أليس كذلك؟ ولكن ابدأ بتحية الإسلام ثم قل ما شئت، إذا ما كان فيه موافقة للكفار قل ما شئت، لا تمنع، لكن لا تضيع السلام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من بدأكم بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه. تعليم لهذه الأمة بأن ينتشر السلام بينهم. انتبه لهذه المسألة، والله لو اتبعنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل صغيرة وكبيرة لوجدنا العزة، ولكن فرطنا، نقول هذه أمور يسيرة. لا والله، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. أنت تظن أنه يسير، ولكن كم من سنة ضيعت، ضاعت أمة من ورائها. لا تظن أن هذه سنة تقول يسيرة، ليس في هدي النبي صلى الله عليه وسلم هناك ما هو قشور، كما يقول بعض الجهلة يفرق ويقسم الدين، يقول: والله هذه قشور، والمهم نهتم باللباب. لما تأتيه تسأله: ما هو اللباب؟ سيقول لك: ما شاء الله، العقيدة الصحيحة. لا، اللباب اقرأ الواقع، اقرأ الجرائد، افتح المجلات، هذا هو اللباب، هذا هو دين. الدين كله كامل متكامل، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما قال الصحابة: والله هذا قشور اتركوا. كانوا يتتبعون النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل صغيرة وكبيرة. ولهذا تسمع بعض الدعاء الجهلة يستهزئ ويقول: الناس انشغلت في سواك وفي ثوب وفي لحية والأمة تقتل. هذا جهل مركب، بمعنى أنه لا يطعن في هذه الدعوة المباركة، لا، وقبل ذلك يطعن في الأئمة الأربعة، لأن الأئمة الأربعة حتى أتباع الأئمة الأربعة خاضوا في السواك كيف يكون، وهل من اليمين إلى الشمال، وهل من أعلى إلى أسفل، ما تركوا حتى الصغائر التي يظن أنها صغيرة. لماذا؟ لأنهم يعلمون بأن النصر في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نقول له يعني لو تركنا السواك وتركنا هذه السنن التي جاءت عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم سننتصر؟ والله ما انتصرنا إلا والله ما وجدت الهزيمة إلا لمخالفتنا لهديه صلى الله عليه وآله وسلم. النصر ليس بترك سننه، النصر أنك أن تقتدي، النصر أنك تقتدي به في كل كبيرة وصغيرة. إذا أردت النصر، إن تنصروا الله ينصركم. تنصر الله بماذا؟ بماذا؟ باتباعك لشرائعه، لشرعه، بما جاء عن الله وعن رسوله. ما قال الله افعلوا وقال رسوله افعلوا؟ قل السمع والطاعة. قل السمع والطاعة. وما قال اجتنبوا؟ قل السمع والطاعة. أما أنك تبدأ تقسم، فانتبهوا من بعض الكلمات التي تخرج. الداعي فلاني ما شاء الله، والواعظ يتكلم يقول الناس مشغولة في ماذا، والناس تقتل. ماذا تريد؟ يريد أن يهدم السنة باسم الدعوة، هذا هادم للسنة. ولهذا يبقى طالب العلم يبحث في سنن النبي صلى الله عليه وسلم الكبيرة والصغيرة إن صح التعبير، لا فرق، لأن الذي أخبرنا بهذا هو الذي أخبرنا بالسواك، وهو الذي حثنا عليه، والذي أخبرنا بهذا هو الذي أخبرنا عن اللحية، والذي أخبرنا عن هذا هو الذي أخبرنا عن الثوب. هل هذا من كيسنا، من كيس آبائنا؟ إنما هو من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هو الذي أمرنا وحثنا. قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. من الذي قال هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فتأتي وتقول والله الناس شغلت بهذا. نعم سننشغل بهذا وبغيرها ما دام هي سنة حتى نموت ونلقى الله على ذلك. لكن أنتم بماذا شغلتم يا دعاة الواقع؟ لماذا شغلتم بالواقع؟ ثم في الحقيقة لا واقع، هم جهل بالواقع كالقواقع فقاقيع. نعم لأنهم والله لو عرفوا الواقع، لأن الواقع هو اتباع ما جاء عن الله ورسوله. ولهذا لا يغتر طالب العلم بهؤلاء الدعاة المفسدين، لا أقول بأنهم مصلحون، لأنهم والله لو كانوا مصلحين لكانوا متبعين لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أليس كذلك؟ لأن الاتباع هو الهدي والهدى، وأما مخالفة طريق النبي صلى الله عليه وسلم فهو الضلال والشقاء. ولهذا ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لهذه المسألة ولا ينخدع. قال
والأنفة من غير كبرياء.
نعم وتحمل الناس، عليك أن تتحمل الناس في دعوتك إلى الله، لأنك ستجد الأذية وتجد من يتكلم عليك. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ مستحيل. ما دام شققت طريق النبي صلى الله عليه وسلم فتحمل الناس. ماذا ستتحمل؟ كلمة، كلمتين، يقال فيك أنك متشدد، يقال فيك كلمات، ثم هم والله يعلمون بأنك على الحق وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، أليس كذلك؟ يعلمون أن هذا الحق. ولهذا انظر إذا مرض الواحد فيهم إلى أين يأتي؟ يا أين مطوع؟ تبحثون عن مطوع؟ لماذا تبحث عن مطوع؟ أنت تقول هذا متزمت مجنون، لأنه يعلم بأنه على الطريق الصحيح. والله يا شيخ أنا عندي المسألة، لماذا ترجع له؟ لأنه يعلم بأنه لا يستطيع إلا للرجوع إلى أهل العلم، أليس كذلك؟ لا بد تصبر. هل أذيت كما أذي النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا والله. قيل ساحر، قيل مجنون، قيل كذاب، رمي بالحجارة، وضع في طريقه الشوك، كادوا يقتلونه وفعلوا به الأفاعي، ولكن هل هذا صده عن الطريق؟ لا والله صبر وصابر حتى رفع الله من شأن هذا الدين بصبره صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا عليك أن تصبر، فأذية الناس هذه لا شيء، اجعل قدوتك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال
والعزة في غير جبروت، والشهامة في غير عصبية، والحمية في غير جاهلية.
نعم.
ثم ثم قال الشارح رحمه الله تعالى: ما هي المروءة؟ حدها الفقهاء رحمهم الله في كتاب الشهادات، قالوا: هي فعل ما يجمله ويزينه واجتناب ما يدنسه ويشينه
ويشينه.
نعم، يقول رحمه الله تعالى: ما هي المروءة؟ المروءة باختصار هي كل فعل يجملك، واضح؟ كل فعل يجملك فهي المروءة، ويزين وهي المروءة، واجتناب ما يدنس ويشين فهي عكس المروءة. هذه هي المروءة، ولهذا يقال فلان ما شاء الله صاحب مروءة. لماذا؟ لأنه وجد عنده ماذا؟ وجد عنده ما يجمله، أليس كذلك؟ قال:
وهذه عبارة عامة، كل شيء يجمله عند الناس ويزينه ويكون سببا للثناء عليه فهو مروءة، وإن لم يكن من العبادات.
نعم، وإن لم يكن من العبادات، حتى لو كان من العادات، فلان يعرف بكذا من العادات، قال هو صاحب مروءة، لكن بشرط أن لا تخالف العادة العبادة، إن خالفت فلا عبرة بها، أما إن لم تكن مخالفة فهي لا شك أنها من المروءة. ففي بعض الأماكن تجد ما شاء الله الكرم من فلان وكذا من غير إسراف، صحيح أن الشر حتى على الكرم، لكن يختلف من بلد إلى بلد، فيعرف بالبلد أن الكرم بكذا وكذا وكذا، هذه مروءة، أليس كذلك؟ قال:
وكل شيء بالعكس فهو خلاف المروءة. ثم ضرب لهذا مثلا فقال: مكارم الأخلاق، فما هو كرم الخلق؟ أن يكون الإنسان دائما متسامحا في مواضع التسامح، ويأخذ بالعزم في موضع العزيمة.
نعم، وهذه مسألة مهمة جدا. ما هو كرم الخلق؟ يقول رحمه الله: أن يكون الإنسان دائما متسامح، لكن أي في مكان التسامح، إذا علم أن التسامح هنا لا يأتي بشر، يأتي بخير، ويعلم من نفسه أنه يستطيع أن يبطش به، ولكن لأن الضعيف لا يسمى أنه عفى، لا، الذي يعفو هو من يستطيع أن يفعل ولكن يترك لأجل الله. فالتسامح في مكان التسامح هو كرم خلق، والعزيمة في موضع العزيمة تعرف بماذا؟ والعزيمة في موضع العزيمة كرم خلق، أليس كذلك؟ كرم الخلق. فلا تجد، ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم معروف من حاله عليه الصلاة والسلام بأنه كان من أحسن الناس أخلاقا، ولهذا كما قلت لكم رويت لكم حديث معاوية بن الحكم السلمي ماذا قال: والله ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن منه صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، ولكن انظر في وقت العزيمة والشدة يأتي الأمر، لما قال ذلك الخطيب: ما شاء الله وشئت يا محمد، فقال له: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. نعم، محل تحتاج عزيمة، تعليم، عقيدة، اجعل لنا أنواط كما لهم أنواط. لما مروا في الطريق فرأوا الشجرة فقالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فماذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ الله أكبر، إنها السنن، لقد قلتم كما قال من؟ قوم موسى لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. تعليم، لأن هذا المكان يحتاج إلى إظهار القوة حتى يرتدع. ولهذا تجد هذا من سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن تتبع أحواله علم. ولهذا لما قالت تلك الجارية: وفينا رسول يعلم ما في غد، قال لها: دعي عنك هذا وقولي ما كنت تقولين. لماذا؟ كل هذا تعليم. ولهذا التسامح في مكانه والأخذ بالعزيمة في مكانها. ما ترى والله رجل يستهزئ في الدين ويتكلم عن الدين وتضحك تبتسم، لا، قل له: اسكت، اتق الله، فإن هذا الكلام قد يوصلك إلى الكفر إن لم يكن كفرا. ثم تسرد له الآية: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. حتى يرتدع، ما تقول والله أنا أتسامح معه سائره أبتسم في وجهه، لا يصلح هنا، هنا محل إنكار. أو أحد يتكلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويتهم النبي صلى الله عليه وسلم أو يتهم أصحابه وأنت تبتسم في وجهه، هنا يؤخذ بالعزيمة، لأنه لو علم بأن هنا القوة يسكت، أما لو سايرته وسكت سيتجرأ ويزداد. قال:
ولهذا جاء الدين الإسلامي.
وكل هذا تعليم لطالب العلم كيف يعامل الناس، متى يعامل بالتسامح ومتى يعامل ويأخذ بالعزيمة. قال:
ولهذا جاء الدين الإسلامي وسطا بين التسامح الذي تضيع به الحقوق وبين العزيمة التي ربما تحمل على الجور.
على الجور، نعم، الدين الإسلامي وسط بين التسامح الذي قد يضيع الحقوق، فلا يدعو الإسلام إلى هذا، بل هو وسط، وبين العزيمة التي ربما تحمل على الجور بأن يجور هذا الرجل فلا يأخذ بهذا. فالإسلام وسط، يدعوك دائما إلى الوسطية. كذلك كنتم أمة وسطا، وسط الوسطية، واضح؟ قال:
فنضرب مثلا بالقصاص وهو قتل النفس بالنفس. يذكر أن بني إسرائيل انقسمت شرائعهم في القصاص إلى قسمين.
نعم، يذكر أن بني إسرائيل انقسمت شرائعهم في القصاص إلى قسمين. انظر، قال:
قسم أوجب القتل ولا خيار لأولياء المقتول فيه وهي شريعة.
أنا قلت كذلك جعلناكم، قلت كنتم كذلك جعلناكم أمة وسطا، هذه الآية. نعم، قال: قسم
أوجب القتل ولا خيار لأولياء المقتول فيه وهي شريعة التوراة، لأن شريعة التوراة تميل إلى الغلظة والشدة.
نعم، لأن شريعة التوراة تميل إلى الغلظة والشدة. انتبه، قسم يقول إلى قسمين: قسم أوجب القتل ولا خيار لأولياء المقتول فيه، هذه شريعة التوراة، كل من قتل يقتل مطلقا، لأن شريعة التوراة تميل إلى الغلظة، شددوا فشدد الله عليه. وقسم آخر
أوجب العفو وقال: إنه إذا قتل الإنسان عمدا فالواجب على أوليائه التسامح. هكذا،
طبعا هذا منقول وإلا ليس بصحيح، يعني يقول هكذا نقلوا عن التوراة وليس هذا بصحيح. لماذا؟ لأنه سيأتي في كتاب الله ما يدل على خلاف ذلك. قال:
هكذا نقرأ في الكتب المنقولة ولم نقف على نص في الإنجيل، وإلا فإن الأصل أن شريعة الإنجيل هي شريعة التوراة، وقد قال تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس.
وكتبنا، أي فرضنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، أن النفس بالنفس، فهذا دليل، أليس كذلك؟ قال:
لكن فيما ينقل عن بني إسرائيل نسمع هذا، فجاء الدين الإسلامي وسطا وجعل الخيار لأولياء المقتول.
نعم، الإسلام دين وسط، من قتل متعمدا فأولياء المقتول لهم الخيار، إما أن يقتل القاتل وإما أن يعفو عنه مقابل الدية أو مطلقة، أليس كذلك؟ وسط. قال:
إن شاءوا قتلوا قصاصا ولهم الحق، وإن شاءوا عفوا
عفوا،
وإن شاءوا عفوا
مجانا،
عفوا مجانا، وإن شاءوا أخذوا الدية.
نعم، وإن شاءوا عفوا من غير أخذ شيء، وإن شاءوا عفوا مع الدية. قال:
فصار الأمر في ذلك واسع، ومعلوم أن كل عاقل يخير في مثل هذه الأمور سيختار ما فيه المصلحة العامة ويقدمها على كل شيء. فمثلا إذا كان هذا الرجل شريرا، أعني القاتل، وأولياء المقتول يحبون المال، وقالوا: نريد أن نعفو إلى الدية لأننا محتاجون ليس عندنا مال.
نعم، يقول رحمه الله تعالى: ومعلوم أن كل عاقل يخير في مثل هذه الأمور فينظر إلى المصلحة العامة. فمثلا ضرب مثال رجل شرير ما ينتهي من قتل إلا ما شاء الله ينتقل إلى قتل آخر، يقول: ما شاء الله الناس تعفو عني، هذه بلدة طيبة. قال: وأولياء المقتول يحبون المال، وقالوا: نحن نريد أن نعفو. لماذا؟ إلى الدية، محتاجون، ليس عندنا مال. فماذا يقال لهم؟ قال:
نقول هذه ليس من الحكمة.
نقول لهم: هذه ليس من الحكمة أن تعفو عن رجل سفاح ما ينتهي من قتل إلا إلى قتل، ليس هذا من الحكمة. ليس كذلك؟ اليوم قتل أخاك، غدا سيقتل أباك، وبعد ذلك سيقتل أمك، ثم بعد ذلك تجلس من غير أهل، تجلس لوحدك، أليس كذلك؟ قال:
انظروا إلى المصالح العامة، وأنتم إذا تركتم شيئا لله عوضكم الله خيرا منه، اقتلوا هذا القاتل.
نقول لهم: اقتلوه، لأنه يسعى في الأرض فسادا، فأنتم إذا تركتم الدية لله عوضكم الله جل جلاله بما هو خير منه، أليس كذلك؟ قال:
ولهذا أوجب شيخ الإسلام ابن تيمية تبعا للإمام مالك رحمه الله، أوجب قتل القاتل غيلة حتى لو عفى أولياؤه.
نعم، ولهذا أوجب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية تبعا للإمام مالك رحمة الله على الجميع أن من قتل غيلة، يعني فجأة، وهذا يعرف بهذا، قال: هذا يقتل. لماذا؟ لأن هذا من أشد وأشنع في الإجرام. قال:
حتى لو كان له صغار يحتاجون إلى المال فإنه يجب أن يقتل، لأن القتل غيلة لا يمكن التخلص منه.
نعم، هذا خائن يخون، يأتيك في البيت ويقول لك ثم يقتل، ماذا تنتظر من هذا؟ هذا بلغت به نفسه مبلغ من الشناعة وبلغت هذه النفس من الشر ما الله به عليه. ولهذا قال الإمام مالك وكذلك يا شيخ الإسلام، قال: هذا ما يقبل كلام أولياء أبدا، يقتل. وضح لكم؟ قال:
إذ أن الإنسان اغتيل في حالة لا يمكن أن يدافع عن نفسه، والمغتال مفسد في الأرض.
والمغتال مفسد، والمفسد ليس لأولياء المقتول كلام هنا. لماذا؟ لأن هنا يأتي دور الإمام، أما حقهم لن يضيع. دور الإمام ما هو؟ قال الله تعالى:
قال الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم أو وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض.
انظر، إنما أداة حصر، إنما جزاء، جزاء من؟ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، لأن هؤلاء يسعوا في الأرض فساد، وهذا الذي يقتل بهذه الصفة لا شك أنه يسعى في الأرض فساد، فلهذا تطبق عليه هذه الآية، وهذه بيناها بالتفصيل في مسائل في الحدود، فصلنا هذه المسائل بالتفصيل. من خلاف أي اليمين مع الشمال، وضح لكم؟ الإيد اليمنى مع الرجل اليسرى، وهذا تكلمنا عليه بالتفصيل. نعم.
وطلاقة الوجه أيضا، هذه من مكارم الأخلاق. وهل مثلا أطلق وجهي لكل إنسان حتى لو كان أجرم من أجل المجرمين؟
انتبه، هذه المسألة فيها تفصيل كما قلت لكم. يقول رحمه الله: وطلاقة الوجه، قال: هذه صحيح من مكارم الأخلاق، ولكن هل هذا على سبيل الإطلاق بمعنى أن إطلاق الوجه حتى لأجرم المجرمين؟ وأخبث إنسان في الإجرام، ما شاء الله نبتسم في وجهه وكأننا على رضا، لا، هذا فيه تفصيل يختلف باختلاف الأحوال. ولهذا قال:
أو على حسب الحال، أطلق الوجه في 6 من 9. إيش إيش معنى هذا؟ يعني في الثلثين، والثلث دعه لما تقتضيه الحال.
نعم، يريد رحمه الله أن يقول بمعنى أنه يعني لماذا هذا أطلق وجهي فيه وأنت تعرف أنه صاحب سوء؟ هل هي مسايرة؟ هل هي مداهنة؟ هل هو خوف؟ لا بد من تقدير الحال. أما الإنسان هكذا على سبيل الإطلاق دائما ما شاء الله مبتسم، حتى لو يرى الرجل أمامه يفعل الفسق والفجور والمحرمات يبتسم في وجهه، لا، انتبه. لا بد إذا رأيت أن هذا الرجل يفعل أمامك المعصية اظهر أنك تكشر في وجهه، كأنك تنكر هذه المعصية، لا تنظر إليه، حتى يقول في نفسه لماذا يفعل هذا الرجل معي؟ أكيد أنا فعلت أمر خطأ، لكن ما شاء الله تبتسم. لا، وهذا يختلف طبعا باختلاف الأحوال والأشخاص، فتنظر في هذا الشخص هل يتقبل الكلام، أو هذا الرجل عرف ممن يقبل الكلام، كم مرة نوصح وكم ولا يقبل وإنما يستهزئ، فهذا لا شك أنه لا ينظر إليه ولا يبالى به ولا فيه. أما لو علم من أن هذا الرجل أول مرة وقد يقبل النصيحة هذا يختلف. إذن هذه ترجع باجتهادك باختلاف الأحوال، الشخص ينظر في أحوال الرجل الذي وقع في المعصية أو في الخطأ. قال
يكون سبب طلاقة الوجه، هذا أحسن شيء، تجذب الناس إلى نفسك ويحبك الناس ويستطيعون أن يرضوا إليك ما يرضون من أسرارهم.
نعم، لأنه لو حبك الناس أباحوا لك بما في قلوبهم وأقبلوا عليك، لكن ما شاء الله دائما مكشر ودائما أنا خلاص ما أبتسم. وهذا يوجد يا إخوان في بعض الناس، وهو بعض من يقول وينتسب إلى العلم، تجد دائما مكشر ما يبتسم ما يضحك. لماذا؟ كيف أنا أضحك؟ مستحيل أبتسم. لا، لماذا؟ لا هكذا لابد، نقول نطوع يضحك ما يصلح، نقول ما ينبغي، الهدي هو أنك تبتسم، ابتسامتك في وجه أخيك صدقة. إذا أطلقت وجهك أمام الناس وأظهرت حسن المعاملة أقبل عليك الناس، لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الله سبحانه وتعالى يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، ولأنه رحيم أقبل الناس عليه، أليس كذلك؟ قال
ولكن إذا كنت عبوسا تعض على شفتك السفلى فإن الناس يهابونك ولا يستطيعون أن يتكلموا معك.
صحيح، إذا كنت دائما عبوس ودائما ها تعض تظهر أنا لا تكلمني، من يقبل عليك؟ الناس ستهرب منك، هذا قد يكون به ما به قليلا وسيقتل، إذا نكون على بعد، أليس كذلك؟ قال
لكن إذا اقتضت الحال ألا تطلق الوجه فافعل، ولهذا لا يلام الإنسان على العب، ولهذا لا يلام الإنسان على العبوس، على العبوس مطلقا، ولا يمدح على تركها مطلقا.
نعم، ولهذا لا يلام الإنسان على العبوس مطلقا، ما يطلق بأن فلان عبوس خلاص ينكر عليه، لا، ينظر إلى حاله، قد يكون عبس لي لأمر احتاج إليه، أليس كذلك؟ فلا يلام مطلقا ولا يمدح مطلقا، بل هو باختلاف الأحوال. قال نقف على هذا،
لا وينصف لسه خلف تتمة، نقف على هذا.
والله تعالى أعلى وأعلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
الحمد لله وحده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلا زال المصنف رحمه الله تعالى في آداب الطالب مع نفسه، ولا زال في الأمر الثامن، وهو أن يتحلى الطالب بالمروءة، فوقفنا على قوله رحمه الله تعالى إفشاء السلام. قال
قال رحمه الله تعالى إفشاء السلام يعني نجمه وإنكاره على كل أحد، أسأل لا على من يستحق أن يسلم عليه، على المسلم وإن كان عاصيا.
نعم، يقول رحمه الله إفشاء السلام يعني به نشر السلام وإظهاره على كل أحد، تنشر هذا السلام، تسلم على من تعرف ومن لا تعرف حتى أولا ينتشر اسم الله في الأرض، لأن السلام اسم من أسماء الله جل جلاله وضعه الله في الأرض. الثاني حتى تجمع تلك الحسنات الكثيرة. الأمر الثالث حتى تنتشر المودة والمحبة بين الإخوة، لأن الرجل إذا رآك تسلم عليه وأنت لا تعرفه ماذا سيقع في نفسه؟ سيقول هذا الإنسان ما شاء الله ما يعرفني ويسلم، جزاه الله خير، أليس كذلك؟ وبهذا تنتشر المودة والمحبة. قال أن يسلم عليه على المسلم وإن كان عاصيا وإن كان عاصيا، وإن كان زانيا وإن كان زانيا، وإن كان سارقا وإن كان سارقا، وإن كان مرابيا، قال وإن كان مرابيا، وإن كان يشرب الخمر، قال كذلك، وإن كان فاسقا. ألقي عليه السلام حتى يتأثر، لأن الهجر الذي سيأتي إنما هو هجر لمن يصلح أن يهجر. إذا علمت من حال هذا الرجل العاصي أنك لو هجرته لم تسلم عليه سيترك المعاصي، كان هجرك هذا خيرا. لكن إن كنت تعلم بأن الهجر لا ينفع وهذا حال أكثر الناس، كان لا فائدة من الهجر، أليس كذلك؟ قال
لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث، التقيا فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام.
نعم، هذا الحديث نص صريح واضح في السلام، يقول لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث. الزاني هل هو مسلم؟ لا شك أنه لا زال في دائرة الإسلام، وكذلك من وقع في تلك المعاصي، إذن لا يحل لك أن تهجره فوق ثلاث ليالي، أليس كذلك؟ قال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. قال
فإن فعل المؤمن منكرا ولا سيما إذا كان منكرا عظيما يخشى منه أن يتفتت المجتمع الإسلامي، حينئذ يكون هجره واجبا إن فعل هجر.
نعم، يقول رحمه الله تعالى فإن علمت بأن هذا المسلم وقع في المعاصي، وعلمت أن المعاصي التي عليها نسأل الله العفو والعافية قد يتفتت منها المجتمع ويتشتت، يقول حينئذ يكون هجره واجبا إن، انظر أتى لك بالشر، إن نفع الهجر. مفهوم هذا إن لم ينفع الهجر لا فائدة من هجره، لأن الهجر إنما وجد لماذا؟ ليرتدع المهجور. أما إذا كان هذا المهجور لا يرتدع ولا يبالي فهجره لا فائدة منه، أليس كذلك؟ قال رحمه الله
وإنما أقول ذلك لئلا يرد علينا قصة كعب بن مالك رضي الله عنه حين تخلف عن غزوة تبوك، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بهجره، أمر أن يهجره الناس فهجروه، وصاروا له وصاروا لا يتكلمون معه حتى أنه ذات يوم تسور حديقة أبي قتادة رضي الله عنه وهو ابن عمه وأحب الناس إليه، فسلم على أبي قتادة فلم يرد عليه السلام، فسلم ثانية فلم يرد عليه السلام، ثالثا فلم يرد عليه السلام، فقال أنشدك بالله هل تعلم أني أحب الله ورسوله هل تعلم أني أحب الله ورسوله كيف تهجرني وأنا أحب الله ورسوله؟ فلم يرد عليه ما قال نعم أو لا، قال الله ورسوله أعلم. ما أجاب لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم، ولو أمرهم أن يفعلوا أكثر من ذلك لفعلوا. المهم أن الصحابة هجروه لأنه تخلف عن غزوة تبوك، وكان هجرهم بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي فيسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول فما أدري هل حرك شفتيه برد السلام أم لا، لكن الرسول يحبه يحبه لأنه إذا قام يصلي كاف. جعل النبي صلى الله عليه وسلم يسايره النظر ينظر إليه. فهل هذا الهجر الذي وقع من الصحابة لكعب بن مالك هل أثر أم لم يؤثر؟ أثر رجوعا عظيما إلى الله عز وجل. قال تعالى: حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه لجأوا إلى الله فرج الله عنهم.
نعم، قصته كعب رضي الله عنه مع صاحبيه قصة عظيمة، ولهذا أردت أن أسوق كلامه رضي الله عنه وما ذكر في هذه القصة حتى نعتبر وحتى نرى ما كان عليه سلفنا رضي الله عنهم من الإخلاص والصدق في المعاملة وحسن وصدق التوبة رضي الله عنهم. يقول كعب رضي الله عنه: قال إن عبد الله ابن كعب كان قائد كعب من بنيه حين عمي. قال: سمعت كعب بن مالك يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك. قال كعب بن مالك: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك، غير أني قد تخلفت في غزوة بدر. وكلكم يعلم بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة بدر لم يلزم الصحابة بالخروج. قال: من أراد أن يخرج فليخرج، ومن أراد أن يقعد فليقعد. قال: ولم يعاتب أحدا تخلف عنه، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمون يريدون عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة العقبة. قال: حين تواثقنا على الإسلام وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك. انظر إلى ما سيأتي من كلامه رضي الله عنه وأرضاه. قال: أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة. يقول: كنت على يسر، وكنت لست على مرض، بل كنت سليما معافا، بل أملك الأموال حتى أخرج معه. والله ما جمعت قبلها راحلتين قط. يقول: ما كانت عندي راحلتين قط قبل. ما كانت عندي راحلتان قط، والآن في هذه الغزوة وجدت راحلتين. يقول رضي الله عنه: حتى جمعتهما في تلك الغزوة، فغزا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حر شديد. تخيل هذا الموقف، تخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم أعد أصحابه، وكعب يقول: لا يوجد عندي عذر، أنا عندي الراحلة وعندي المال. يقول: واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، واستقبل عدوا كثيرا، فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم، فأخبرهم بوجههم الذي يريد، والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كثير، ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد بذلك الديوان، أي أنهم كثر معه صلى الله عليه وآله وسلم. قال كعب: فقل رجل يريد أن يتغيب يظن أن ذلك سيخفى له، أن ذلك سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي من الله عز وجل. يقول: كل هؤلاء خرجوا، إذن لو تخلف سينزل فيه قرآن يتلى إلى يوم القيامة على أنني تخلفت. وغزا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال. انظروا إلى كلامه رضي الله عنه، يصور لك المنظر. يقول: في المدينة طابت الثمار وكانت الظلال، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم في حر شديد مع أصحابه. نترك الظلال والثمار ونذهب مع الحر. وفي الحر قال: فأنا إليها أصعر. فتجهز رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمون معه، وطفقت أغدو لكي أتجهز معه. يقول: أنا أردت الخروج معه فأرجع ولم أقض شيئا، أقول غدا أتجهز، يأتي غد، بعد غد أتجهز. وهكذا بدأ يقول لعل وسوف. قال: وأقول في نفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت. فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد، يعني ساروا، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غاديا والمسلمون معه، ولم أقضي من جهازي شيئا، يعني إلى الآن ما جهزت شيئا للمسير. قال: ثم غدوت فرجعت ولم أقضي شيئا، فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو، فهممت أن أرتحل فأدركهم. يقول: وقع في نفسي أن ماذا؟ أن أرتحل فأدركهم، فيا ليتني فعلت. يقول: يا ليتني قمت بما هممت به. قال: ثم لم يقدر ذلك لي، فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يحزنني أنني لا أرى لي أسوة. يقول: وقع في نفسي من يكون معي هنا متخلف؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب وانصرف، والآن هو يقاتل الكفار، يحزنني أن لا أجد معي أسوة إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق. ما تخلف عن هذه الغزوة إلا منافق، وأنا صرت في ركبهم. انظر إلى الإيمان الذي في قلبه رضي الله عنه. يقول: أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء. أو رجل معذور، وأنا ما عذري أمام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى بلغ تبوكا. فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ يعني أين كعب؟ لا أرى، أين هو؟ قال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفيه. حبسه ماذا؟ برداه، البردة التي عليه وينظر فيها، يعني كناية عن ماذا؟ عن أنه غرته الدنيا، عن أنه فيه قد يكون فيه صفة من صفات المنافقين. فقال له معاذ: